الظاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كيف كانت عبارات ما سبق؟ ماكو شيء. خب، لا بأس أن نقف عند بعض العبارات كأنها بنظري فيها شيء، يعني بنظري فيها شيء. نبدأ من الصفحة 35 قبل الفرع الأول. قال: هذا نحن طبقناه. نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة، وهذا قد تعرض له بمناسبة ما ادعاه قدس الله نفسه الزكية من وجود الملازمة بين حلية الانتفاع وبين ماذا؟ وبين جواز البيع والعكس. فاستدراكا لما ذكر، قال: نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة. هنا هو ماذا ذكر سابقا؟ في أثناء كلامه ذكر، عفوا، هذه الجهة، ذكر أن النجاسة ليست مانعا بما هي، وإنما النجاسة مانعة عن جواز البيع بما هي موجبة لعدم الانتفاع، والطهارة معتبرة في جواز البيع بما هي موجبة لتحقق الانتفاع. فاستدرك على ذلك ببيان كلام العلامة، قال: نعم، ذكر في التذكرة شرط الانتفاع وحليته بعد اشتراط الطهارة. مما يعني ماذا؟ مما يعني وجود تغاير بين الشرطين. يمكن أن يكون طاهرا ولا تكون له منفعة، يعتبر فيه أن يكون طاهرا وأن تكون له منفعة محللة. فالطهارة شرط خاص لا ربط له بماذا؟ بحلية الانتفاع. واستدل للطهارة بما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة، والإنصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا. ذكرنا سابقا بأن هذه العبارة يراد بها ماذا؟ يراد بها أن اشتراط حلية الانتفاع بعد اشتراط الطهارة يمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا. كيف يمكن إرجاعه إلى ما ذكرنا من الملازمة بينهما؟ يعني بأن يقال أن ذكر حلية الانتفاع بعد ذكر اشتراط الطهارة إنما هو من باب ذكر العام بعد ذكر الخاص. فذكر الخاص أولاً، والذي هو ماذا؟ الطهارة، ولكن لا لأجل الطهارة نفسها، يعني لا لأجل أن الطهارة معتبرة في نفسها، وإنما لأن الطهارة محققة لحلية الانتفاع في مقابل النجاسة المحققة لعدم حلية الانتفاع، لحرمة الانتفاع. بعد أن ذكر الخاص ذكر العام بعده، يكون هذا من باب ذكر العام بعد ذكر الخاص. إلا أنه بعد ذلك، بعد أن قال والإنصاف، قال: فتأمل، دعا إلى التأمل. هذه الدعوة إلى التأمل لماذا؟ هذه الدعوة إلى التأمل لأن كلام العلامة هنا الذي نقله عن التذكرة ظاهر في ماذا؟ ظاهر في اعتبار الطهارة مستقلة عن اعتبار حلية الانتفاع. تمام؟ تمام أو لا؟ بينما كلامه بعد الأمر بالتأمل، شوف لاحظوا، قال ويؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعتين، فيوجد تهافت بين كلامه. هنا اعتبر بأن المدار على حلية الانتفاع، والنجاسة والطهارة ماذا؟ لا دخالة لهما في تحقق حلية الانتفاع وعدمه. بينما هناك ظاهر كلامه أي شيء؟ ظاهر كلامه بناء على تفسير الشيخ الأعظم من إرجاع الثاني إلى الأول، أن ماذا؟ أن الطهارة محققة لحلية الانتفاع، أن الطهارة محققة لحلية الانتفاع، والنجاسة مانعة من ماذا؟ من حلية الانتفاع، يعني محققة للحرمة. فبناء على تفسير الشيخ يحصل تهافت بين كلامين. ولكن إذا أخذنا بكلامه على ظاهره أن الطهارة مشترطة في نفسها، وأن حلية الانتفاع مشترطة ماذا؟ في نفسها، من غير علاقة لأحدهما بالآخر، حينئذ نوفق، حينئذ نقول بأن كلامه الثاني لا يتنافى مع كلامه الأول، إلا من ناحية أنه قد اعتبر الطهارة هناك، وبينما هنا قال بأن النجاسة ليست بمانعة من جواز البيع. فقول الشيخ فتأمل إلى أنه بناء على ما ذكرنا يحصل نوع تهافت بين كلامين. صار واضحا؟ قال والإنصاف إمكان إرجاعه إلى ما ذكرنا فتأمل ويؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد. هذا تأييد لماذا؟ تأييد على أن النجاسة ليست بمانعتين، بل المدار على حلية الانتفاع. فإذا كانت هنالك منفعة حينئذ ماذا؟ حينئذ يجوز البيع، وإذا لم تكن منفعة لا يجوز البيع. والإنصاف أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعتين. خب هنا لماذا قال ويؤيده؟ لما لم يقل ويشهد له مثلا؟ لما قال ويؤيده؟ تعبيره قدس الله نفسه الزكية بالتأييد إنما هو من أجل التنبيه على أن هذا لا يصلح أن يكون دليلا لأي شيء، لأننا يمكن أن نلتزم بأن النجاسة مانعة عن حلية البيع، يعني مانعة عن جواز البيع، ومع ذلك نلتزم في العبد الكافر ونلتزم في الكلب، في كلب الصيد، بأنه يجوز بيعهما رغم نجاستهما ولا يوجد تنافي. لماذا لا يوجد تنافي؟ لأن هذا سيكون من باب الدليل الخاص. استثناء العبد الكافر من حلية البيع، من عدم جواز البيع عفوا، يعني هكذا نقول عندنا دليل دل على عدم جواز بيع النجس، عندنا عموم يدل على عدم جواز بيع النجس، فإذا جاءنا دليل يدلنا على جواز بيع الكافر رغم كونه نجسا، ويدل على جواز بيع كلب الصيد رغم كونه نجسا، هذا الدليل لا يلغي العموم الذي يدل على أن النجس لا يجوز بيعه، لا يلغي هذا العموم، بل ماذا يخصصه؟ بل يخصصه، يعني لا يجوز بيع النجس إلا في الكلب الكصيد وفي الكافر وفي العبد الكافر يجوز بيعهما رغم نجاستهما. فذكره لكلب الصيد وللعبد الكافر إنما هو لأجل إثبات أن النجاسة ليست بمانعة، والحال أن هذا من باب الدليل الخاص، والدليل الخاص ما يلغي العموم وإنما ماذا يخصصه ليس إلا، فحينئذ عبر عن ذلك بالمؤيد ولم يعبر عنه بالدليل أو بالشاهد. فعندما قال ويؤيده للتنبيه على هذه الجهة، للتنبيه على أن بيع الكلب وبيع الكافر ليس شاهدا على أن النجاسة ليست بمانع، الاحتمال أن هذا من باب الدليل الخاص فلا يلغي عموم العام، يبقى عموم العام على ما هو عليه، النجاسة مانعتهم، صار معلوم. وبهذا الذي ذكرناه الآن قبل قليل من أن كلامي العلامة الحلي قدس الله نفسه في التذكرة متهافتان بناء على توجيه الشيخ الأعظم يحصل تهافت. إذا قلنا بأن بأن حلية الانتفاع راجعة إلى ماذا؟ إلى الطهارة، أو الطهارة راجعة إلى حلية الانتفاع كما قال الشيخ، يحصل تهافت مع كلامه هنا من أن ماذا؟ من أن النجاسة ليست ماذا؟ بمانعة، النجاسة ليست بمانعة، هذا كلامه هنا، يقول النجاسة ليست بمانعة في الكلب وليست بمانعة في الكافر، فإذا كانت ليست بمانعة إذن هو لا يرى للطهارة، لا يرى لها خصوصية، كان المبيع طاهرا أم كان المبيع ماذا؟ نجسا. إذا كانت له منفعة محللة فإنه ماذا؟ يجوز بيعه حينئذ. بينما كلامه الأول إذا قلنا بأن الطهارة ذكرها من باب ماذا؟ من باب أنها محققة لجواز الانتفاع، محققة لجواز الانتفاع، حينئذ كلامه هناك أن الطهارة لها موضوعية، أن الطهارة لها موضوعية فهي محققة لحلية الانتفاع، يحصل ماذا؟ تهافت بين كلامين. هذا التهافت بين كلامين ينحل بحمل كلامه الأول على أن الطهارة لها موضوعية وحلية الانتفاع له موضوعية، وكلامه الثاني أن الكافر والكلب يجوز بيعهما وإن كانا نجسين من باب الدليل الخاص، فلا تنتفي موضوعية أصالة الطهارة المعتبرة بالعمومات. ما صار هذا واضحا أو غير واضح في الجملة؟ بعد التدبر يكون واضحا في الجملة وبالجملة. نعم، ذكر في التبل ويؤيده أنهم أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد، وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به، ورد من منع عن بيعه لنجاسته بأن النجاسة غير مانعتين، وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزرع لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها في هذا المقام، في هذا المقام، يعني حفاظا على عبارتين لا بد أن نقول في هذا المقام مقصوده النجاسة غير مانعة لوجود الدليل الخاص. ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميت لولا الإجماع، إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة إذا كانت النجاسة غير مانعة وكانت هنالك منفعة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ كما يجوز بيع جلد الميتة النجس لأجل الاستفادة منه في الاستسقاء، كذلك أيضا تجوز المعاوضة على لبن اليهودية، خصوصا بناء على رضاع الكبير. خب لم يقيد بأن يكون اللبن من الباطن إلى الباطن، لم يقيد بأن يكون اللبن من الباطن إلى الباطن. أولا هو هذا لم يقيد بأن اللبن الإجارة على اللبن عن طريق الرضاعة المباشرة، هذا أولا. ثانيا هذا هو المهم، أن هذه القضية قضية النجاسة الباطنية، إنما في الباطن ليس بنجسين، قد يقال بأن هذا ليس على شكل كلي حتى فيما كانت نجاسته نجاسة ذاتية، إنما هذا فيما كانت نجاسته نجاسة عارضة، فحينئذ يقال بأن ما لم يخرج من باطنه لا يكون نجسا، وأما ما كانت نجاسته نجاسة ذاتية كاليهودي مثلا فإن حتى ما في باطنه يكون نجسا. لا يصير، جميع ما هو مرتبط به من دمه من لعابه من إلى آخره. يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بأن يجعل تمام الأجرة أو بعضها في مقابل اللبن. هنا كلام، فإن ظاهر كلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية أن الأجرة مجعولة إما في مقابل اللبن، تمام الأجرة في مقابل اللبن، وإما أن بعض الأجرة في مقابل اللبن وبعض الأجرة في مقابل ماذا؟ في مقابل الإرضاع، في مقابل الإرضاع. فهنا يرد الإشكال بأن الإجارة إنما تتعلق بالمنافع في قبال البيع الذي يتعلق بالأعيان، فافتراض الشيخ أن الإجارة قد تعلقت باللبن، هذا الافتراض ماذا؟ على خلاف معنى الإجارة، على خلاف معنى الإجارة. وتوضيح ذلك في مسألة الإجارة الرضاعية، يعني في مسألة الاستئجار على الرضاعة، تارة يتصور بأن متعلق الإجارة هو اللبن ومتعلق الإجارة اللبن فقط، والعمل الإرضاعي تابع له، فيكون دفع الأجرة بتمامها في مقابل اللبن. وتارة يتصور بأن متعلق الإجارة هو ماذا؟ هو اللبن والفعل الإرضاعي والعمل الإرضاعي معا، يعني أنا أستأجر هذين الأمرين، هم اللبن هم الفعل الإرضاعي، وبالتالي يقع قسم من الثمن في مقابل اللبن والقسم الآخر من الأجرة يقع في مقابل العمل الإرضاعي. وتارة صورة ثالثة يتصور بأن متعلق الإجارة هو العمل الإرضاعي واللبن من توابعه، فالأجرة كل الأجرة في مقابل ماذا؟ في مقابل العمل الإرضاعي. إذا بنينا على هذه الصورة الأخيرة أن الأجرة في مقابل العمل الإرضاعي لا في مقابل اللبن، لبن تابع له، حينئذ لا إشكال، هنا الإجارة تعلقت بالمنفعة. وحينئذ يندفع الإشكال. لذلك في الآية المباركة هكذا التعبير: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. ظاهر الآية المباركة أن إتيان الإجارة إنما هو في مقابل الإرضاء. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. بناء على هذا الاحتمال لا إشكال، الإجارة موضوعها المنافع، وهنا تعلقت الإجارة بالمنفعة فلا إشكال، وإنما الإشكال على النحوين الأولين وهما الظاهران من كلام الشيخ. الشيخ الظاهر من كلامه أن المتعلق الإجارة هو اللبن، إما اللبن هو متعلق الإجارة بوحده، وإما هو مع العمل الإرضاعي، وعلى كليهما يرد الإشكال، فإن العين لا تكون متعلقا للإجارة. قال: يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة بأن يجعل تمام الأجرة في مقابل اللبن، أو بعضها في مقابل اللبن والبعض الآخر في مقابل عمل إرضاعي، فإن نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة عليه. حينئذ على كلا التصويرين، على كلا الشقين يعني، يرد الإشكال على كلامه قدس الله نفسه. هذا يرد إشكال آخر الآن، قضية بقاء العين هذا يوجب إشكال آخر، وهو أن اللبن لا يبقى أصلا، فكيف تتعلق الإجارة به؟ هذا إشكال آخر. إنما محور الإشكال هو هنا الآن، أنك ذكرت بأن الأجرة في مقابل اللبن، إذا كانت في مقابل اللبن كلا أو بعضا هذا خروج عن موضوع الإجارة. موضوع الإجارة هو المنافع للأعيان، فأنت عندما تجعل الأجرة على اللبن، اللبن عين لا منفعة. شلون؟ هذا على أي حال فيه كلام عندهم طويل، ولهم تخريجات للمسألة مختلفة جدا، يعني في معالجة الموضوع مذكور هذا في بحث الإجارة. إنما هنا كلامنا مع الشيخ في هذه الصورة، أنه أنت جعلت متعلق الإجارة اللبن، هذا الإشكال. خذ فرعان: الأول أنه كما يجوز بيع الميتة منفردتان، كذلك لا يجوز بيعها منضمتان. إلى أن قال: لكن في صحيحة الحلبي وحسنته إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل بالميتة. طبعا هذا مضمون الروايتين لا نصهما، وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر، ذكرنا الروايات فيما سبق. واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية، يعني كفاية الأحكام السبزواري، وهو مشكل. وهنا وقع الكلام بين الأعلام في بيان مقصود الشيخ قدس الله نفسه الزكية من قوله وهو مشكل. لماذا هو الإشكال في العمل بماذا؟ في العمل بهذه الأخبار، يعني صحيحة الحلبي وحسنته وخبر علي بن جعفر. الوجه الأول الذي ذكر الإشكال أن هذه الأخبار معرض عنها، فلم يعمل بها أحد من فقهاء الطائفة، هكذا ذكر بعضهم. سيد الأستاذ حفظه الله تعالى قال: هذا ليس بصحيح في بيان وجه الإشكال، لأن الشيخ الطوسي عليه الرحمة في النهاية، وكذلك ابن حمزة قدس الله نفسيهما، قد بنيا على مضمون هذه الروايات أن الميتة يجوز بيعها إذا اختلطت ممن يستحلها، فلا يقال بأن هذه الروايات معرض عنها. فإذا كان وجه الإشكال هو الإعراض، الإعراض ليس بصحيح. الوجه الثاني الذي ذكر للإشكال هو أن مرجع الضمير في باعه ويبيعه لم يعلن أنه يعود على ماذا؟ يعود على المختلط، بل يحتمل أن يكون عائدا على المذكى. احنا عندنا الروايات هكذا كانت، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميت باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. حسنة الحلبي سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميت والذكي اختلط، كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميت ويأكل ثمنه. فاستوجه الشيخ صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية بأن هاتين الروايتين تدلان على جواز بيع المختلط ممن يستحله. الشيخ قال: مشكل. لماذا مشكل؟ قلنا إشكال الأول، وجه الإشكال إعراض، إعراض الأصحاب عن الخبرين، فبالتالي استوجاهه للعمل بالخبرين أو توجيهه للعمل بالخبرين ليس في محله، وذكرنا ما فيه. الوجه الثاني أن يقال بأن هذا الوجه الذي أفدته واستوجهته يا صاحب الكفاية مبني على أن يكون الضمير في الروايتين راجعا إلى ماذا؟ إلى المختلط، حينئذ يتم الكلام. ولكن لم يعلن الاحتمال أن يكون الضمير راجعا إلى الذكي، إلى المذكى. باعه يعني باع الذكي، يبيعه يعني يبيع المذكى، لا أنه يبيع المختلط بتمامه، بل يبيع المذكى منه غير المعين. فحينئذ الإفتاء على طبق الروايتين بأنه يجوز بيع المختلط هذا في غير محله، لاحتمال أن يكون الضمير راجعا إلى ماذا؟ إلى الذكي بخصوصه. درست؟ إلا أن هذا الوجه للإشكال ليس بمتجه. لماذا؟ لأنه إذا كان البيع للذكي المختلط لا للمختلط، بيع للذكي الواقعي غير المعين، فحينئذ تخصيص الروايات بالمستحل لا يكون له وجه، لأن بيع الذكي كما يجوز للمستحل يجوز لغيره أيضا، بيع الذكي الواقعي كما يجوز للمستحل يجوز لغيره، بينما الروايات قد قيدته بخصوص المستحيل لا بمطلق المشتري بل بخصوص المستحيل، فحمل الروايتين على خصوص بيع الذكي هذا ليس بمتجه. يكون معلوم وهي
نفس الاستحلال هي خصوصية،
لا الفرض بيع الذكي
اي مع المختلط بيع الذكي اللي بيسبب الاختلاط يكون له مصير على المستحيل، فانه تنفيذ على غير المستحيل قياس مع الفارق.
ليش قياس مع الفارق؟
لان بالنتيجه هذا يجوز عند اللي ياخذ جميع، هذا ما يجوز عند اللي ياخذ المذكر.
مو لازم انه يكون البيع لاجل الاكل، ليس من اللازم أن يكون البيع لأجل الأكل حتى نقول بأنه غير المستحيل لا يستفيد منه حينئذ. نعم،
بس أنت قلت المذكى خصوص تذكية،
إذا اعتبار أن الدليل قام على أن الميتة لا يجوز بيعها، قام عندنا الدليل على أن الميتة لا يجوز بيعها، فحينئذ هنا نعلم بوجود مذكى، وأنا لا أريد أن أبيع الميتة، أريد أن أبيع المذكى غير المعين، والمشتري لا يريد أن يشتري هذا المختلط لأجل الآكل، حتى نقول نعم لو كان مستحيل خب حينئذ يجوز له أن يأخذه لأجل الأكل، بل لعله لغير الأكل، كما لو أراد أن يشتري ذلك لأجل إطعام كلابه مثلا، لأجل إطعام مثلا حيواناته أراد أن يشتري هذا اللحم.
بس مو مضطر يستحل مرة، يعني من الأكل
تمام هذا الذي تقولون ظاهر أنه للآكل. فإذا كان للآكل حينئذ تقييد البيع بخصوص المذكى أنه يبيع المذكى لا معنى له يبقى. بعبارة أخرى، إما أن تلتزم بأن الضمير راجع إلى المختلط تمام أو لا، إما أن تلتزم بأن الضمير راجع إلى المختلط حينئذ يجوز بيع المختلط للمستحيل لأن المستحيل يأكله، هذا لا كلام فيه. وإما أن نقول بأن الضمير راجع إلى المذكى، فإذا كان الضمير راجعا إلى المذكى التقييد بالمستحيل لا يكون له وجه حينئذ. وبما أن الضمير لم يعلم أنه راجع إلى المذكى راجع إلى المختلط فحينئذ ماذا؟ فحينئذ الرواية تكون مشكلة من هذه الناحية. شيخ إبراهيم خب واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية وهو مشكلون، مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمى بها، فالروايتان طائفتان تكونان متعارضتين، ولكن الإنصاف هو عدم وجود التعارض، لأن هذه الرواية أولا هي خبر الجعفريات، خبر الجعفريات تقدم الإشكال فيه، هذا من ناحية. من ناحية أخرى النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص، فإن هذه الرواية تبين بأنهم الميتة يرمى بها، تلك الروايات تقول الميتة مع وجود المستحيل يجوز بيعها على المستحيل، خب تلك أخص من هذه، فحينئذ لا تعارض بينهما. هذه الروايات تدل على أن الميتة يرمى بها يعني لا ينتفع بها فلا تباع، كان هنالك مستحل أم لم يكن هنالك مستحل إطلاقا، تلك الروايات تقول إذا كان هنالك مستحل يجوز بيعها، فتلك أخص منها تخصصها، فلا يحصل بينهما تعارض حتى يقول الشيخ مع أنه مروي عن أمير المؤمنين يرمى بهما، فهذا كلامه ليس بمتجه نحو. وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى، وفيه أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه، يعني يقول هنا أنه لو باع بقصد المذكى هذا لا يعالج الإشكال. لماذا لا يعالج الإشكال؟ للفرض أن هنا الشبهة محصورة، إذا كانت الشبهة محصورة فهي منجزة، إذا كانت منجزة يجب الاجتناب عن جميع الأطراف، فحينئذ لا يجوز الانتفاع بطرف من أطراف الشبهة. نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، لو قلنا وجواز ارتكاب أحدهما يعني ارتكاب أحد الأطراف فنجري أصالة الحل مثلا في طرف من الأطراف جاز البيع بالقصد المذكور، لأنه تكون منفعة حينئذ، لكن لا ينبغي القول به في المقام. لماذا؟ لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التذكية، غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما وهو غير قادح في العمل بالأصلين. يقول المقام هنا لا يمكن تطبيق ماذا؟ لا يمكن تطبيق عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة هنا، لماذا لا يمكن؟ يقول لأن الأصلين، لأن عفوا الطرفين من أطراف الشبهات، تارة يكون الأصل فيهما الحلية، وأخرى يكون الأصل فيهما الحرمة. تارة نعلم بأن هذين الإناءين طاهران، ثم نعلم بطرو النجاسة عليهما، فهنا الأصل في كل من الطرفين هو الحلية. وتارة نعلم بنجاسة كلا الإناءين لا بطهارتهما، ونعلم بطرو الطهارة على أحدهما بعد ذلك، هنا الأصل يكون ماذا؟ الأصل يكون هو النجاسة، هو الحرمة. يقول من يقول بأن العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة غير منجزين، إنما يقول به فيما لو كان الأصل هو الحلية، ومقامنا ليس الأصل هو الحلية، وإنما هو الأصل عدم التذكية، صالة عدم التذكية، فالأصل هو الحرمة. فحتى لو سلمنا بجواز ارتكاب أحد الأطراف في الشبهة المحصورة، إلا أن ذلك في مورد لا ينطبق على موردنا، لأن ذاك مورده أصالة الحلية في كل من الطرفين، وموردنا أصالة عدم التذكية في كل من الطرفين. وإنما يصح القول بجواز ارتكابها، لكن لا ينبغي القول به في المقام، لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين أو المشتبهين عدم التذكية. غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما، وهو غير قادح في العمل بالأصلين. يقول لو قيل بأن إجراء أصالة عدم التذكية في كلا الطرفين لازمها ماذا؟ لازمها مخالفة المعلوم بالعلم الإجمالي، وهو تذكية أحدهما. نعلم بأن واحد من الطرفين ميت، واحد من الطرفين ماذا؟ مذكر. فعندما نجري أصالة عدم التذكية في كلا الطرفين، هذا الإجراء يخالف المعلوم بالعلم الإجمالي، وهو أن أحدهما ماذا؟ مذكر. يقول الذي يضر المخالفة العملية القطعية للمعلوم بالعلم الإجمالي، أما المخالفة الالتزامية فهذا من الواضحات في الأصول أنها لا تضر. فلتحصل مخالفة التزامية، يعني ألتزم بإجراء أصالة عدم التذكية في كليهما، ألتزم بأنه لا يوجد مذكى، فليكن هنالك التزام بعد وجود مذكى، وهنالك مذكى في الواقع، لا يترتب على ذلك أثر شرعي. فحين لذلك قال غاية الأمر العلم الإجمالي بتذكية أحدهما، وهو غير قادح في العمل بالأصلين، يعني بأصالة عدم التذكية هنا وبأصالة عدم التذكية هنا، المراد من الأصلين. وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما الحل، وعلم إجمالا بوجود الحرام، يعني كانت الأصالة الحلية ثم علم بطرو الحرام. فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على أصالة الحل، وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي، لأنه هم لو الآخر أيضا أجرينا فيه أصالة الحل لعلمنا بالمخالفة القطعية جزما، فهذا لا يجوز. فنجري أصالة الحل فقط في أحد الأطراف، الطرف الآخر ماذا؟ لا نجريها فيه، حتى لا تحصل عندنا مخالفة قطعية. يقول هذا كله نقوله فيما لو كان الأصل في الطرفين الحلية، وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا. ليش مخدوش؟ لأن الأصل عدم التذكية هنا، لكن القول به ممكن هنا، يعني يقول ثبوتا ممكن، ولكن إثباتا ماذا؟ لا يمكن. إثباتا لا يمكن، يعني هذه الفكرة في حد نفسها صحيحة. بعبارة أخرى يقول جواز الارتكاب في الطرف في الشبهة المحصورة، جواز الارتكاب في الشبهة المحصورة هذا يمكن القول به ثبوتا، يمكن القول به بغض النظر إثباتا يمكن أو لا يمكن، كما هو مبناه في الرسائل، مبناه في الرسائل أنه لا يمكن، جواز الارتكاب في الشبهة المحصورة لا يمكن لأحد الأطراف، ولكن ثبوتا ممكن، هذا ثبوتا ممكن. مع ذلك هذا الذي ثبوتا ممكن في المقام غير ممكن، لأن الأصل في المقام ليس هو الحيل، وإنما الأصل هو عدم التذكية، بخلاف ما نحن فيه لما ذكرنا فافهم. هذه فافهم تحتاج إلى وقوف، وضاق المجال عنها، والحمد لله رب العالمين.